باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 24 من أول الآية 21، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تكسر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تكسر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما إن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية أمولتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا متوقفين عند نبوة جبل الزيتون، وشفنا أول جزئين في النبوة، الجزء الأول مبتدأ الأوجاع والجزء الثاني ركسة الخراب. وكنا قلنا إن النبوة بتاعت السيد المسيح ممكن تمشي في خطين. الخط الأول هي نبوة عن حدث قريب هيحصل بعد 40 سنة من النبوة، وهو خراب الهيكل. وبذات الوقت النبوة حملت أيضا إشارة لأحداث مماثلة هتحصل قبل مجيء المسيح الثاني. وإحنا بنفسر النبوة ماشيين في الخطين دول، بنشوفها إزاي فعلا بتنطبق على خراب الهيكل، وإزاي في نفس الوقت هي إشارة للأحداث اللي هتحصل قبل المجيء الثاني. وزي ما احنا شايفين ده اللي بيتفق مع روح الكتاب المقدس، وان كان في العهد القديم او العهد الجديد. اولا الخط الاول بالنسبة لخراب الهيكل، شفنا النقطة الاولى مبتدأ الاوجاع، ادها السيد المسيح 4 علامات. العلامة الاولى انبياء كذبة، العلامة الثانية حروب واخبار حروب، العلامة الثالثة مجاعات وزلازل واوبئة، العلامة الرابعة اضطهاد هيلم بالمؤمنين سواء كان من اليهود سواء كان من الرومان أو اضطهاد عام. وشفنا أن الـ4 علامات دول فعلا انطبقوا فعليا قبل خراب الهيكل. النقطة الثانية في حديث السيد المسيح كانت رجسة الخراب، وشفنا أيضا إزاي دي تنطبق على اللي تم قبل خراب الهيكل. قلنا رجسة يعني حاجة نكسة، فالمسيح قال في علامة نجاسة هتحصل في الهيكل، هتبقى هي دية الإنذار بقرب خراب الهيكل. وشفنا العلامة دية كان النسر الروماني اللي حوط المدينة المقدسة والهيكل المقدس، حتى إن المسيحيين أول ما شافوا المنظر وإزاي الجيش بقيادة تيتوس جاي، فتذكروا كلمات السيد المسيح فهربوا فعلا لخارج أورشليم وخارج اليهودية. وزي ما بيذكر التاريخ بالتحديد عند منطقة في شرق الأردن في حدود 10 مدن، وبأكثر تحديد في قرية اسمها بيلة، ونشأت هناك كنيسة، وإن كان التاريخ ما ادناش يعني تفاصيل كتيرة عن الكنيسة دي. اليوم بنكمل حديث السيد المسيح برضو، لازلنا في الخط الأول، وهو إنه الكلام دوت نبوة عن اللي هيحصل قبل خراب الهيكل، وهي الضيقة العظيمة. يبقى شفنا مبتدأ الأوجاع، ركسة الخراب، النهاردة نشوف الضيقة العظيمة. وبرضه هنشوفها في الخطين، هنشوفها الأول كنبوة قبل خراب الهيكل، وفي نفس الوقت زي ما هنشوف إنها بتحمل أيضا إشارة لحدث مماثل أو صورة مماثلة للي هيحصل قبل مجيء المسيح الثاني. يقول السيد المسيح في الآية 21 لأنه يكون ضيق عظيم. ناخد بالنا بقى من الكلام، لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن، وقت ما بيتكلم المسيح في سنة 30 ميلادية، احنا في شهر أبريل، ولن يكون. لن يكون ديت تدينا جزم المسيح بيتنبأ بالتحديد عن ايه. لما السيد المسيح يقول لن يكون، يبقى ما اقدرش احصر النبوة دي فقط في احداث قبل المجيء التاني. كل الشراح والمفسرين البروتستانت بالاكثر خدوا الكلام بتاع نبوة جبل الزيتون، حاولوا يفصلوا حديث متى ومرقص عن لوقا، لانه في الحقيقه هو لوقا هو اللي كشف خطا تفسيرته، فقالوا لوقا تناول جانب ومتى ومرقص تناولوا جانب. ايه اللي تناولوه؟ قال لك متى ومرقص بيتكلم كل النبوه ديت عن الاحداث اللي هتمر بيها الارض بعد حاجه هم عن يعني في التفسير البروتستانتي اختطاف الكنيسه. طبعا مش مجال دلوقتي ان ندخل في الجزئيات ديت، فيقول لك ان كل الاحداث دي كنيسه مش هتمر بيها، ده كلام هيمر بيه اليهود بعد اختطاف المؤمنين. يعني في فكرهم المسيح جه مجيء اول، طبعا كلنا عارفين وهو التجسد. يقول لك المسيح له مجيء تاني، مجيء لاختطاف الكنيسه، ده مجيء في السر، يجي كده يخطف المؤمنين فيتبقى فقط على الارض غير المؤمنين. كل الضيقات ديت هيمر بيها غير المؤمنين اللي احنا بنتكلم عنها في نبوة جبل الزيتون. قالوك يا حبايبي الكلام دوت غير مقبول تماما. انا محصور بقى في جزئية واحدة. طبعا السيد المسيح لم يذكر اكثر من مجيء له، وحنشوف حتى في النبوة هنا، لكن انا بقى دلوقتي الآية ديت بيقول ايه؟ لانه يكون ديك عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان ولن يكون. يبقى لو الضيقة دي الضيقة آخر الأيام، طب ما هو يبقى لن يكون دي ملهاش موضع. إذا كان دي نهاية الأيام، لن يكون هو في الأبدية في ضيقات، يبقى كلمة لن يكون يعني دي حاجة حصلة في الزمن مش هيحصل قبلها ومش هيحصل بعدها. يبقى ما أقدرش أخد الكلام ده وحطه في نهاية الزمن، وإلا كلمة لن يكون يبقى ملهاش موضع في كلام السيد المسيح. يبقى ما اقدرش اعتمد التفسير اللي بيقولوه انه ديت بتتكلم عن فترة ما بعد اختطاف الكنيسة وبعديها تبقى الضيقة العظيمة وبعد كده ملك ألفي على الأرض و كلمة لن يكون ديت توضح لي ان دي مش حدث هيحصل في نهاية الزمن، لانه منطقيا لو في نهاية الزمن طب لن يكون بعدها، وبعدها ما فيش حاجة خلاص، بعدها في الأبدية. يبقى إذن المسيح حاصر النبوة في خراب الهيكل. كون إن إحنا بنقول إنه ديت حملت نبوة أيضا عن قبل المجيء الثاني، زي ما قلت لكم زي مثال ركسة الخراب، ركسة الخراب اللي قال عنها السيد المسيح دي حاجة حصلت في الماضي أيام أنتيوخوس أبيفانيوس، لكن المسيح لما استشهد بيها عايز يقول على مثالها هتحصل حاجة تاني في سنة 70 ميلادية. فأنا ماشي بذات فكر المسيح إن كنا بنطبق دي تطبيق حرفي على خراب الهيكل، فعلى مثالها هتحصل حاجة تاني قبل مجيء المسيح التاني. لكن ما أقدرش أقول إن التفسير بتاع هذا الكلام ينطبق زي ما بيقولوا البروتستانت بعد اختطاف الكنيسة، زي ما بيقولوا طبعا كلمة لن يكون زي ما بقولك تنفي حصر التفسير في إن دي أحداث تخص نهاية العالم، لأن في نهاية العالم مفيش بعديها لن يكون. طيب البرهان الثاني برضو على إنه المدة دي، السيد المسيح لما بيتكلم عن ركسة الخراب، ما هي ذات النبوة كلهم بيفسروها التفسير ده بعد اختطاف الكنيسة، يعني ظل المختارين قالك مش الكنيسة، الكنيسة هتبقى في السماء، هو هيبقى المؤمنين على الأرض، الكلام ده ما يخصناش. ودي مشكلة الفكر البروتستانتي يا أحبائي، إنه تملي عايز يقولك إن أنت بره الضيقة، أي ضيقة أي ارتداد لا مش وارد عليك يا مؤمن، لان انت مش هتبقى موجود. الطريقة مش بتجنى الغير كتابية اللي عايز يطمن بيها، متأسف انا مش بهاجم انا بشرح، طمأنينة كاذبة للمؤمنين. هقولك دي انت مش قايم، انت مش موجود في الضيقة دي. فلما نيجي نقول انه في ناس هترتد يقولك ومين قالك ان دول مؤمنين، كله بقى التفسير يمشي في الخط دوت بتاعه. فبقول اللي يؤكد انه هذا الكلام لا ينطبق حصريا على آخر الأيام إيه؟ السيد المسيح قال لما تشوفوا ركسة الخراب. قال إيه السيد المسيح؟ قال اللي في اليهودية يهرب للجبال. طيب لو ديت زي ما هم بيقولوا بعد اختطاف الكنيسة، المسيح عايز يخفف الضيقة على الناس اللي يقبلوا كلامه، أنه يخرجوا برا أورشليم ويروحوا في الجبال المحيطة باليهودية. طب إذا كانت ضيقة الأيام الأخيرة هي ستكون فقط محصورة في أورشليم، ده الضيقة هتبقى على الأرض كلها. فرقت يا يسوع تقول لي خليك في أورشليم، اطلع برا أورشليم، ما إذا كانت الضيقة في الأرض كلها زي ما هم بيقولوا. لكن دي بتتكلم عن خراب الهيكل، فكان الحصار في أورشليم والضيقة في أورشليم، أما خارج المدينة تيتوس ما كانش بيخرب ولا كان بيحرق، ده هو كان كله بيحصر أورشليم. يبقى ده يؤكد أن حصر النبوة في خراب الهيكل، وإن كانت تحمل إشارة لما سيحدث قبل المجيء الثاني، لكن ما قدرش أفسرها واخد منها عقيدة أن ديت في الأيام الأخيرة. يبقى البرهان الأول كلمة لن يكون، يؤكد أن ده حدث مش في آخر الأيام، لكن ده بيكلم عن خراب الهيكل، فمش هيجي بعديها ضيقة من هذا النوع. النقطة الثانية، لما السيد المسيح بيقول اهربوا لليهودية، يبقى ده بيقصد فعلا في خراب الهيكل، لأنه لو طلعنا بره أورشليم نجينا من الحصار بتاع تيتوس. النقطة الثالثة، الكتاب نفسه هو شرح، مش هم بيقولوا الكتاب المقدس بيفسر نفسه، وهو بالحق كده. طيب ما احنا نرجع للكتاب، احنا ليه ناخد تأويلات؟ تعالى نفس الضيقة العظيمة دي ذكرها لوقا في نفس نبوة جبل الزيتون، لوقا 21 الآية 23 و24 بيقول ايه؟ لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب. الكلام واضح. ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. خد بقى الكلام واحدة واحدة، ده بالتأكيد المسيح بيكلم عن خراب الهيكل. قال لك في خراب الهيكل ضيقة هتقع على هذا الشعب، الشعب اليهودي فقط، على هذا الشعب. طيب ايه؟ يقعون بفم السيف. طيب بص اللي بعديها، يسبون الى جميع الامم. بعد خراب الهيكل اليهود ايه؟ اتشتتوا في كل الارض حتى هذه اللحظة. الآية اللي بعديها، تكون اورشليم مدوسة من الامم. ده الوضع الحالي من سنة 70 ميلادية حتى النهاردة. طب هتفضل كده لغاية امتى؟ الى ان تكمل اذمنة الامم. وهم بيعترفوا، وده صح، ان احنا حاليا في فترة اسمها اذمنة الامم. يبقى ازاي الكلام ده بقى ينطبق على حاجة هتحصل قبل مجيء المسيح الثاني؟ تكون اورشليم مدوسة من الامم، هي في كلام نفس المسيح، الضيقة العظيمة دي بعديها ايه اللي هيحصل؟ اورشليم مدوسة من الامم لغاية ما تكمل اذمنة الامم. طب أورشليم مدوسة من الأمم إمتى؟ هاخد لك دلوقتي التاريخ، من أول سنة 70 ميلادية حتى هذه اللحظة أورشليم مدوسة من الأمم إلى أن تكمل أزمنة الأمم. يبقى ده يؤكد يا أحبائي، يؤكد أنه كلام المسيح هنا حصريا. لو أنا عايز أفسره واخد منه عقيدة، يبقى ده بيتكلم عن خراب الهيكل. لكن زي ما قلت لك، كلمة المسيح واسعة، فهي بتشير لخراب الهيكل وبتشير لأحداث مشابهة مماثلة هتحصل قبل المجيء الثاني، لكن محصرهاش فقط في أحداث قبل المجيء الثاني وأتجاهل أنه دي حصريا في خراب الهيكل زي ما بيقول البروتستانت، وبناء عليها بقى أخذوا منها اختطاف الكنيسة والضيقة العظيمة والملك الألف فيما بعد، ثم مجيء آخر للمسيح. احسبوا بقى أنت، يبقى ده مجيء نمرة ثلاثة للدينونة. طبعا كلام ما الكنيسة والأباء ونهج الكنيسة ما تقبلش أبدا كل هذه التفسيرات. طيب قلنا أورشليم هتبقى مدوسة من الأمم. من سنة 70 ميلادية خرب تيتوس مدينة أورشليم و هد المدينة وهد الهيكل، ومكان الهيكل المقدس اتعمل مذبح للإله زفس، وبقت تمارس فيه العبادات الوثنية. ظل الوضع دوت لغاية ما ملك الملك قسطنطين وراح مرجع لمدينة أورشليم عوض المدينة الرومانية اللي بناها الأباطرة اللي قبليه، راح مرجع لها اسمها الأول مدينة أورشليم. وباشتياقات أمه الملكة هيلانا راحت في الأراضي المقدسة وبدت تعمر وبنت كثير من الكنائس وبدت تزدهر أورشليم كمدينة مسيحية مرة أخرى. ظلت مدينة أورشليم تحت حكم الرومان لغاية سنة 614 ميلادي القرن السابع. في سنة 614، يبقى خد بالك احنا ماشيين تاريخ المدينة عشان نشوف مين اللي بيحكمها، مين اللي بيدوسها. الرومان، قسطنطين من الأمم، رومان فضل وقع تحت الحكم الروماني لغاية سنة 614 ميلادية. في 614 وقعت في ايدين الفرس وخربوا كتير من الكنائس وسرقوا خشبة الصليب المقدسة. راح قام بعد كده امبراطور روماني الامبراطور هرقل واسترد مدينة أورشليم تاني من ايد الفرس. الكلام ده كان في سنة 636 ميلادية، وظلت تحت حكم الرومان حتى دخول العرب. اللي حصل جه عمر بن الخطاب راح محاصر مدينة أورشليم، فالمسيحيين اللي في المدينة استنجدوا بهرقل الامبراطور بتاع روما علشان يبعت لهم معونة، فما سألش فيهم، ففضلوا محتملين الحصار لمدة 4 أشهر. في الآخر خارت المقاومة بتاعتهم عشان ما فيش أي إمدادات جاية لهم من الامبراطور الروماني فاستسلموا. فدخل عمر بن الخطاب مدينة أورشليم. كان لغاية اللحظة دي كان الهيكل خربان، اتبنى معبد وثني وبعد كده اتهد، لكن الهيكل خرب مش مبني مكانه حاجة. راح الدخلة مدينة القدس أو أورشليم تحت حكم العرب من هذه اللحظة لغاية مجيء الدولة الأموية. الدولة الأموية كانت المقر بتاعها في دمشق، جالها ملك اسمه الملك عبدالله ابن مروان، هو اللي بنى مسجد الصخرة وبنى المسجد الأقصى. الكلام ده كان في سنة 641 ميلادي، ودول بالضبط مبنيين مكان القدس وقدس الأقداس، المسجدين دول بالضبط. ظلت أورشليم تحت الحكم الإسلامي لغاية الحروب الصليبية. الحروب الصليبية كانت في القرن 11 وقرن 12. إيه أسباب الحروب الصليبية؟ أسباب الحروب الصليبية إنه كان في واحد بيحج في الأراضي المقدسة. كلمة الحج دي كانت تقال عن كل اللي يزور الأراضي المقدسة، يعني المسيحيين استخدموها واليهود استخدموها قبل المسيحيين كمان. فالحجاج هم زوار بيت المقدس اللي هو الهيكل وفيما بعد الأراضي المقدسة. فشاف اضطهاد شديد واقع على المسيحيين تحت حكم العرب، دي نمرة واحد. فراح اشتكى لبابا روما وقال له ان المسيحيين مضطهدين في مدينة أورشليم. الحاجة التانية انه المسلمين حاولوا يمنعوا حج المسيحيين لبيت المقدس، هم اللي بيحكموا كانوا أورشليم في الوقت ده، فبدوا يمنعوا الحجاج اللي بيجوا من كل أنحاء العالم عشان يزوروا كنيسة القيامة والقبر المقدس. أدي السبب الثاني. السبب الثالث أنه حاولوا يعني يتلفوا، مش هقول يهدموا، لكن حاولوا يتلفوا كنيسة القيامة اللي هي كنيسة القبر المقدس. لما بابا روما شاف الوضع كده فراح مجمع أوروبا، إنجلترا وفرنسا وطبعا إيطاليا وألمانيا، ودعاهم الفكر بقى بتاعه لحرب مقدس. طبعا الكنيسة والإنجيل وتعليم السيد المسيح لا تؤمن إطلاقا، فيش حاجة اسمها حرب مقدسة، لكن دي الدوافع الحقيقية أحبائي لما سمي بالحروب الصليبية. اتسمت ليه بقى الحروب الصليبية؟ يعني كان الفكر الكاثوليكي كان في الوقت دوت كانت بدأت تدخل فيه شوية أخطاء زي سكوك الغفران وما إلى ذلك. فالبابا بتاع روما أصدر إنه أي واحد هيشترك في هذه الحرب المقدسة ينال غفران أبدي لخطاياه. ففي غيرة مسيحية، هذه التعليم اللي كانوا بيعلموها للكاثوليك في الوقت دوت، فبغيرة الشبان كل النبلاء تطوعوا لأجل تحرير الأرض المقدسة والحفاظ على الأماكن المقدسة وتسهيل حج المسيحيين للأماكن المقدسة. طبعا المسيحية لا تقر إطلاقا بمبدأ زي كده أو يكون ديت حرب تحت شارة الصليب. طبعا ده فكر لا يتفق مع الكتاب المقدس، لكن دي الدوافع بتاعتها. اتسمت ليه بقى الحروب الصليبية؟ لأن بابا روما راح مدي لكل جندي شارة الصليب على كتفه اليمين يلبسها كده على الهدوم. وفعلا بدأ يتحرك الجيش من الأربع دول دول. الشيء العجيب بقى، طول ما هم بيجتاحوا في أوروبا في كل بلد يدخلوها كان ينضم ليهم متطوعين. ما كانش في أي أغراض يا أحبائي استعمارية، ده تاريخ، احنا هنغالط التاريخ، مش هنغالط التاريخ. ده كان الدافع الحقيقي للحرب. لكن مش معنى كده انه الكنيسة تقر هذه الحروب، لا، ولا الكتاب المقدس. بدليل قلت لك الجيش وهو طالع كان كلهم رايحين في اتجاه الشرق، فكانوا كلما بيعدوا على دول اوروبا يطلعوا الشبان متحمسين، الأراضي المقدسة يعني هتخرج وهيمنع المسيحيين من زيارة الأراضي المقدسة. طبعا كان موضوع مش سهل. وصلوا أنطاكيا، حصروا مدينة أنطاكيا 7 أشهر لغاية ما قدروا طبعا كانت وقع في إيدين اللي كانوا بيحكموها المسلمين في الوقت دوت. قتلوا 100,000 جندي من المسلمين واستولوا على المدينة. لما دخلوا أنطاكيا كانت في كنيسة كبيرة في الوقت دوت اسمها كنيسة أجية صوفية. كنيسة أجية صوفية دي اللي كان بيعص فيها القديس يوحنا فم الذهب. وكانت الكنيسة ديت كنيسة النهاردة تحولت لجامع، يعني بعد الأتراك ما دخلوا، احنا لسه ما وصلناش للأتراك، احنا حاليا في أثناء الدولة الفاطمية. وقت ما الصليبيين راحوا يحاربوا أورشليم كانت الدولة الفاطمية هي اللي بتحكم، فلسه الأتراك ما جوش. فكانت في الوقت دوت أنطاكيا فيها الكنيسة القوية دي، كنيسة أجية صوفية، وكانت كنائس أرثوذكسية خلق دنيا. هي كانت تؤمن بمجمع خلق دنيا اللي انفصلت فيه الكنيسة الشرعية عن الغربية، لكن هم انفصلوا عن كنيسة روما فسموا نفسهم أرثوذكس خلق دنيين. احنا يسمونا أرثوذكس غير خلق دنيين، لأن احنا ما بنؤمنش بمجمع خلق دنيا. أنطاكيا اللي هي القسطنطينية يعني تؤمن بمجمع خلق دنيا، فبقى اسمهم أرثوذكس خلق دنيين. فكانوا انقسموا عن روما، بقى دوت يمثل الأرثوذكس الشرق. طبعا هم بيعتبروا مصر دي حاجة مهملة في التاريخ، لأنه للأسف بيقيسوا بالمقياس السياسي والمقياس الاقتصادي، مش بالنهج الروحي القويم يعني، فبيعتبروا دي حاجة مهملة. بيعتبروا الأرثوذكس الشرق اللي هم مين؟ اللي هي القسطنطينية واليونان وروسيا وبقت الغرب اللي هي روما ودول أوروبا كلها. فراحوا داخلين كنيسة أجية صوفية خربوا الكنيسة واستولوا على رفات كثير من القديسين، لأن كنيسة القسطنطينية دي اللي كان أنشأ فيها الملك قسطنطين كنيسة كبيرة سماها كنيسة الأباء الرسل، وعمل فيها 12 مذبح، كل مذبح على اسم رسول من الرسل 12، وحط فيه رفات القديس وحط القبر بتاعه في النص. فمعروف الملك قسطنطين كان بيجمع زخائر القديسين، فكانت القسطنطينية زاخرة، روما كانت فقيرة جدا ما فيهاش كانت أي زخائر. فراحوا نهبوا كل هذه الزخائر المقدسة والأواني المقدسة وخربوا كنيسة أجية صوفية. حتى البابا اللي فات جون بول تو اجتمع مع بطرك القسطنطينية وقال ان كنيسة روما تعتذر رسميا عما لحق بكنيسة القسطنطينية أثناء الحرب الصليبية، ورد له رفات يوحنا فم الذهب. وده كان نوع من المصالحة ما بين روما وما بين القسطنطينية. طبعا كرسي القسطنطينية موجود لغاية النهاردة، أغلبية اللي في الطايفة اليونان، وبطرك القسطنطينية يحكم أبرس وكريت، يعني كل المناطق دي تقع تحت إبرشيته يعني. فأنا بس يعني أنا معلش استوقفت هنا في جزئية، يعني أحب أوضح حقيقة الحروب الصليبية. أدي كان الدافع بتاعها، متشبعين بالفكر الكاثوليكي لدرجة أنهم خربوا كنيسة أرثوذكسية، كنيسة أجيال الصوفية، وأتلفوا الكنيسة. المهم بعد كده راحوا مكملين الرحلة بتاعتهم لغاية ما وصلوا أورشليم، حصروا أورشليم لمدة 5 أسابيع. زي ما أقول لكم كانت في الوقت دوت الدولة الفاطمية هي اللي بتحكم العالم الإسلامي. هزموا المسلمين وقتلوا منهم حوالي 70,000 واحد، وبدت أوروبا تحكم مدينة أورشليم. لو هي أحبائي أغراض استعمارية كانوا امتدوا وراح يحاربوا الدول اللي حواليهم، ما بلاش نغالط التاريخ، دول كانوا رايحين لهدف محدد وهي مدينة القدس، مش حملة استعمارية. رغم برضو أن بكرر أنه مش فكر الكتاب أن احنا نتبع مثل هذا، لكن ما أعتقدش أن كان العالم المسيحي هيقف مكتوف الأيدي وشايف فيه خطورة على كنيسة القبر المقدس وعلى منع المسيحيين من الحج للأراضي المقدسة. ما أعتقدش أن العالم كان هيقف مكتوف الأيدي قدام الفكرة دي. من الحاجات اللطيفة بقى، عينوا حاكم لأورشليم راجل أوروبي يعني، فجايين يحطوا تاج بقى بيجلسوا ملك على أورشليم. كان في الحقيقة كان ملك تقي، قال لا يمكن أضع على راسي إكليل ذهب في المكان اللي وضع فيه على راس المسيح إكليل شوك، ورفض تماما أنه الإكليل ده يوضع على راسه. المهم أن الصليبيين حكموا مدينة أورشليم. أنا كل ده بوريك إزاي أورشليم مدوسة من الأمة. هدينا احنا ماشيين اهو الرومان، دخلنا على الفرس، رجعنا للرومان تاني، رجعنا للعرب، رجع الحروب الصليبية هي اللي بتحكم أورشليم. الكلام ده كان لغاية سنة 1187 ميلادية، قرن الـ12، فتحها صلاح الدين الأيوبي. فتح مدينة القدس مرة تاني وبدأ تحكمها الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي. بعد الدولة الأيوبية جاءت دولة المماليك، بعد المماليك جهم الأتراك العثمانية. الأتراك بقى لما حكموا الشرق طبعا وصلوا لغاية أسبانيا في الوقت دوت، لغاية ما قامت الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية الأولى أعلنوا أنه مدينة القدس تقع تحت الانتداب البريطاني، يعني مستعمرة ومش مستعمرة يعني. في أثناء الانتداب البريطاني كل ده لسه اليهود ما بيحكموش أورشليم، كل هذه زي ما انت شايف حكم أمة. جه وعد بيلفور في 2/11 سنة 1917 ان ادى وعد لليهود ان يكون أرض إسرائيل وطن قومي لليهود. وبعد كده فيما بعد الأمم المتحدة اعترفت بأنها تقسم لدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. طيب من وعد بيلفور لغاية النهاردة بدوا اليهود يستوطنوا أورشليم، لكن مش هم اللي بيحكموه. تقولي طيب ما في سنة، كلام ده كان لغاية سنة 48، في سنة 67 دخلوا اليهود واكتسحوا الأراضي ديت وطردوا العرب. أقول لكم صح، اليهود النهاردة بيحكموا إسرائيل، لكن هم عايزين من إسرائيل إيه؟ مكان الهيكل. مكان الهيكل مسلم لإيد العرب حتى اللحظة اللي احنا فيها. هنشوف اليهود، وده العجب، وده العجب. شوف اليهود بيحكموا كل القدس، الجيش اليهودي والشرطة يهودية، لكن منطقة المسجد اللي هي مكان الهيكل تحت سلطان العرب يعني. وكأني لازالت أورشليم في أزمنة الأمم، لأن انتوا عايزين تحكموا يا يهود أورشليم ليه؟ قال لك عشان عايزين الهيكل. فحتى هذه اللحظة أورشليم مدوسة من الأمم، لأن لم تكمل أزمنة الأمم بعد. يوم ما إسرائيل تضع يدها، وده هيحصل قريب، يوم ما إسرائيل تحط إيديها على المسجد الأقصى وتنشئ هيكلها، يبقى هنا بقت أورشليم مش مدوسة من الأمم، يبقى هنا كملت أزمنة الأمم. وفي اللحظة دي هيبتدي دخول اليهود للإيمان مرتين، لكن حتى هذه اللحظة احنا لازلنا في أزمنة الأمة. يبقى الكلام يا أحبائي، ازاي بقى يجوا البروتستانت يقولك ان كل دوت عن الضيقة العظيمة بعد اختطاف الكنيسة؟ طب انت تجاهلت كل الحقبة ديت من سنة 70 لغاية النهاردة، ان احنا في ازمنة الامم النبوة بتنطبق عليها بالحرف. يبقى اذا كلام المسيح لانه يكون ضيق عظيم بيتكلم عن خراب الهيكل. طيب الضيقة العظيمة دي بقى تعالى نقف عندها شوية. ليه السيد المسيح قال عنها ضيقة عظيمة؟ اولا في علامات حصلت يا احبائي قبل ما يتم خراب الهيكل. كلام دوت شاهد بيه يوسيفورس. نمرة واحد، لمدة سنة كاملة قبل خراب الهيكل كان في نجم بيظهر فوق مدينة أورشليم له ديل كده على شكل سيف. لمدة سنة كاملة كان النجم دوت يحلق فوق أورشليم. العلامة الأولى. العلامة الثانية، قلت لك قبل كده من ضمن أبواب الهيكل التسعة باب كله نحاس يسمى الباب الكورنثوسي، لأن النحاس ده متاخد من مدينة كورنثوس في اليونان. الباب دوت 20 راجل يفتحوه. فجأة يوم الساعة 6 المغرب، كل ده في السنة الأخيرة قبل خراب الهيكل، لقوا الباب ده بيتفتح لوحده. ودي كانت علامة بالنسبة للأتقياء، يعني كان في حد طلع. هذه كانت العلامة الثانية. العلامة الثالثة، في الفصح الأخير في أبريل سنة 70 ميلادي، اللي هو بعديها مباشرة بعد عيد الفصح تم حصار أورشليم. هم بعد عيد الفصح صلبوا المسيح. بعد عيد الفصح بتاع سنة 70 ميلادية جه القصاص على إسرائيل بعد ما ربنا أطال أناته عليهم 40 سنة. في مثل التينة الغير مثمرة قال له اتركها هذه السنة فأنكب حولها وأضع زبلا وإلا ففيما بعد تقطعها. لما الآب قال له لماذا تبطل الأرض؟ قال له طب سيبها سنة. طب الله في طول أناته سابها سنة؟ ده من سنة 30 لغاية سنة 70، 40 سنة. فجي الوقت بقى اللي تقطع فيه التينة ديت. ففي بعد عيد الفصح الأخير شافوا مركبات وجنود فوق الهيكل وفوق المدينة المقدسة. كانت الناس كلها تشوفها فوق الهيكل. علامة أخرى. علامة تاني، بعد عيد الخمسين، عيد الفصح بتاع سنة 70 ميلادية، بعد 50 يوم بيجي عيد الخمسين، كل الناس اللي عابدين في الهيكل فجأة بعد العيد ده سمعوا صوت رجلين كتيرة بتحك في الأرض، كأني أفواج كتيرة ماشية، وصوت بيصرخ فلنغادر هذا المكان. طبعا كل العلامات دي بالنسبة للأتقياء كانت مخوفاهم، في حاجة هتحصل. آخر علامة انه ظهر راجل فلاح بسيط في اسرائيل كان يقعد يلف في كل ارجاء المدينه ويقول ويل ويل لاورشليم. قعد الراجل دوت شهور على كده يمشي في الشارع يصرخ ويل ويل لاورشليم، لدرجه رؤساء الكهنه اعتبروه نذير شؤم. ايه الراجل اللي راحوا ماسكينه وادوله حته على اجلدوه، لانه ده بيجدف على المدينه المقدسه ما برضه بالشريعه يعني. والراجل وهو بيتجلد مفيش كلمة شتيمة، مفيش كلمة انتقام، ويل ويل لأورشليم ويل. ففي الآخر سابوه طلع ويل ويل لأورشليم ويل، وفضل يقول ويل ويل لأورشليم لغاية ما جاء تيطس في سنة 70 ميلادية بعد بقى عيد الفصح دوت، وراح محاصر مدينة أورشليم وبدوا الرومانيين يرموهم بالحجارة. قاعد يقول ويل ويل لأورشليم، وبعد كده راح قايل ويل ويل لي أنا أيضا. بعدها على طول راح جاي طوبة في دماغه ومات الراجل دوت. فأدي الضيقة العظيمة أحبائي، شوف ربنا أولا شوف العلامات اللي ربنا وضحها. والأتقياء، مش عايز أقول بقى الأتقياء لأنه كان في أتقياء بالحق كانوا قبلوا المسيح، لكن يعني المفكرين شوية في إسرائيل لما شافوا العلامات دي بدوا يخافوا. وفعلا جاء تيطس وحاصر مدينة أورشليم من أبريل سنة 70 ميلادية بعد عيد الفصح لمدة 4 أشهر. هما في الحقيقة مش 4 بالظبط، لأنه لو حسبت عيد الفصح طبعا هو ممكن يجي في أول أبريل، لكن من ما عرفش طبعا في سنة 70 الفصح ده كان جاي سنة كام، وسقوط المدينة كان في 10 أغسطس سنة 70، يعني هما ما كملوش 4 أشهر، يعني هما ممكن يكملوا 3.5 أشهر. يعني حسيت الرقم قريب من مدة خدمة المسيح ليهم 3.5 سنين ورفضوه. ففضل حصار أورشليم لمدة، يعني هي زي ما بقولك كده، من بعد عيد الفصح، عيد الفصح بيجي في أبريل سنة 70 ميلادية لغاية 10 أغسطس سنة 70 ميلادية. ظل الفترة دي كلها الرومان بيحصروا أورشليم. مرت أورشليم بضيقة فعلا زي ما وصفها المسيح، ضيق عظيم. بقولكم يكفي أن يوسيفورس زوت كان من كهنة اليهود، و كان في الجليل لما الإمبراطور فسبسيان، أنا قلت لكم الكلام ده المرة اللي فاتت، حاصر مدينة الجليل. فكان فيه 40 راجل كانوا مصممين أن هم ما يستسلموش للرومان، فلما لقوا نفسهم ضعفوا وحيموتوا، فالأربعين راجل دول كل اتنين قالوا احنا نقتل بعضينا وما نقعش في ايدين الرومان. فتبقى يوسيفوروس واحد تاني، هما الاتنين جبنوا من ان يقتلوا بعض، فراح هما الاتنين مسلمين نفسيهم للرومان. ومن اللحظة دي بقى يوسيفوروس يعمل كمترجم لتيتوس، فمن هنا بقى هو كاهن يهودي مؤرخ كان قريب من الإمبراطور، نجا من الحرب وأرخ الحرب، كانت أدي قصته. فكتب بقى عن الضيقة اللي مرت بها أورشليم في الوقت دوت حاجة حبها. أنا يمكن في المرات اللي فاتت أشرت لبعض النقط، مش عايز أعيدها ما يكونش في تكرار للكلام، لكن ضيقة لم يرى العالم مثلها. يعني حتى يوسيفوروس في, 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 في التاريخ بتاعه قال لك يا ما مدن حصرت، لكن مش بالقسوة اللي حصرت بها مدينة أورشليم، بدرجة يقول لك كان الطعام لا يرى في المدينة، شدة الحصار ما فيش أكل، أكلوا القطط والكلاب، الناس كانت تروح بنفسها للتوابيت وتنام فيها مستنية الموت، ما حيموت حيموت. لدرجة أنه حكوا قصة صعبة صعبة صعبة، أم مسكت ابنها قالت له أنت كده كده حتموت، هموت أنا وموت أنت، أنا موتك بإيدي وأكلك، راحت ذبح ابنها وشوته. فالرومان سمعوا ريحة شواء فراحوا هاجمين، ففي حالة هستيرية قالت لهم أنا ابن أنا دبحته كله معايا. طبعا اشمأزوا، قالوا لهم يعني زي ما كتب يوسيفوروس أنتوا هتكونوا أكثر رحمة عليه من قلب الأم، كله زي ما أنا باكل من ابني. طبعا حالة هستيرية. يعني شوف تصور بقى، يعني أنا عايز بس أترجم لك كلمة المسيح ضيق عظيم، دي صعبة لدرجة أنه يوسيفوروس قال بعد ما انتهى الحصار واستسلمت المدينة، قال لك دخل الرومان المدينة لم يجدوا شيئا يفعلوه، ما فيش بني آدمين. يعني دي تصور لك الحصار كان شكله ايه، دخلوا لقوا المدينة اوريدي خربانة وما فيش بني آدمين، كل الرجالة ماتت، لم يجد الرومان شيئا اكثر يفعلوه، دخلوا لقوا خربانة لوحديه بعد حصار الاربعة اشهر دول. يا مدن حصرت يا أحبائي، لكن مش بالقسوة ديت، دي كلمة المسيح، لأنه يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. طب السؤال يا أحبائي ليه؟ طبعا معروف بقى، قصاص من اليهود، الله يقتص منه، يطلب من هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض. لما جه السيد المسيح قالوا ان تركناه، هم رفضوا المسيح، قال لك ليه؟ قال لك اصل لو قبلناه ياتي الرومانيون وهياخدوا موضعنا وامتنا، فاحنا نرفض المسيح عشان نحافظ على موضعنا الهيكل ونحافظ على امتنا. قال لهم طب رفضتوني، هتفقدوا موضعكم وهتفقدوا امتكم. الموضع خرب، الامه تشتتت في كل انحاء العالم. فده قصاص الله العادل من اسرائيل. تقول لي طيب والمسيحيين ايه ذنبهم في الضيقه اللي اكتزوها ديت؟ طبعا في كتير من المسيحيين زي ما قلنا خرجوا من المدينه لما تذكروا كلمه السيد المسيح، لكن طيب ما هم تشتتوا، يعني اصابهم ضيق وتعب والم، ربنا بيقتص من اليهود، طب ما احنا برضو وقعت علينا الضيق. قالوا يا احبائي ديت شركه المسيحيين في الام المسيح. المسيحيين بقى اللي اكتازوا حتى اللي خرجوا من أورشليم، ما هو بقوا مشتتين، لا ليهم لا بيوت وهيمنين في الجبال، فاكتازوا ضيق. تصور مثلا ربنا يحفظ مثلا بلدنا، تصور لو في حاجة ورحنا المصريين عموما يعني سابوا البلد وخرجوا يهيموا في الصحراء، دي عيشة صعبة. طب إيه ذنب المسيحيين إنه أصابتهم الألام ديت؟ بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماء. الألام دي مش بيكتزوها من أجل خطأ فيهم، لكن هم بيشتركوا مع المسيح في الألم، زي ما هو أخرجوه خارج أورشليم فهم أيضا خارجين خارج أورشليم حاملين عار المسيح. التعزية اللي لينا بقى هنا يا أحبائي بصراحة أكتر من نقطة، يعني عزت الواحد وفرحته. النقطة الأولى أنه ضع في قلبك أنه كل ضيقة ليها تعزية، الله الذي عز المتضعين عزانا. يعني احنا بنوصف ضيق وحال صعب،
وعلى مثاله هتبقى في ضيقة تاني قبل ما جه المسيح التاني. طب يعني يا ابونا ده كلام صعب. لا، اطمن وتعزى وافرح انه في كل ضيقة في تعزية. دي نمرة واحد. طيب النقطة التانية، يعزينا ايضا ايه؟ المسيح قال صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في سبت. بمعنى لما انتوا تصلوا الله هيخفف الضيقة. ما بيقول لنا، قلت لك في شتاء الطريق وعر والجو قارس، فالمسيح بيقول لنا صلوا ان الضيقة دي ما تجيلكمش كمسيحيين في الشتاء. ليه؟ عشان هتطلعوا تباتوا في الجبل، هتقعدوا في تلج، هتموتوا بره. فصلوا هي في ضيقة، بس لو ما جاتش في الشتاء هتبقى الضيقة أخف. صلوا انها ما تجيش يوم سبت. اصح انتوا مسيحيين، بس ضميرك انت اصلك يهودي، فبرضو اليهودي كان يجل يوم السبت بسبب الضمير اللي هو نشأ عليه. فلو هيهرب يوم السبت برضو ضميره هيبقى ايه؟ هيبقى تعبه رغم انه مسيحي. واستشهدت لك بماري مرقس لما دخل مصر. كتير من العادات المصرية ماري مرقس ما قدرش يقتلعها من المصريين، فدي كانت عادة في اليهود بحكم الشريعة. فالمسيح بيقول لهم صلوا علشان تخف عليكم الحكاية، انها ما تجيش في شتاء وما تجيش في يوم سبت. يبقى التعزية اللي لينا يا احبائي انه بالصلاة تخف الضيقات والكوارث علينا في ضيقة. طب صلي وانا خفف تعزيه جديد. وفعلا زي ما قلت لكم جات ايه الحصار دوت، ما جاش في ايام الشتاء، في شهر اغسطس وابريل، ده الصيف في اسرائيل. يعني الصلاة استجيبت. يبقى دي تعزينا لما بنسمع عن الضيقة، الصلاة هتخفف الضيق. نمرة اتنين، بالصلاة نغير الطقس، بدل شتاء يتغير ونغير الزمن بدل يوم السبت. يبقى يعزينا يا احبائي ان احنا لينا في الضيقة ان احنا صلينا بانسحاق امام الله، يغير حتى الثوابت، يغيرها من اجل اولاده. مش غير النار الحارقة للتلات فتية وخلاها التون بارد. هي في ضيقة جاي، بس مع الضيقة في تعزية. بالصلاة تخف وطأة الضيقة عن المؤمنين، هي موجودة الضيقة، بس لما تصلي تحس ان المسيح شايلها عنك. لما تصلي الصلاة تغير، غيرت الطقس وغيرت الزمن. أيضا يا أحبائي فرحتني قوي قوي قوي، ربنا عمل تدبير، بيقول لنا صلوا، وبالصلاة بتاعتكم ممكن يحصل تغيير. بمعنى إن الله أعطانا شركة في تدبيره للأمور. بص يا أحبائي الكرامة اللي فيها أولاد، هي في ضيقة جاي، قال طب انتوا صلوا ويعني الامور تتغير، بدل ما تيجي الضيقه في الشتاء، بدل ما تيجي في سبت. يعني عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا لما انتوا تصلوا انتوا كده بتشتركوا معايا في تدبير الامور اللي بتحصل في الارض. لينا هذا السلطان يا احبائي. ايه ما تعزناش ديت يا احبائي في الضيق؟ ايام الي اديك مثل يمكن يقربها، في مجاعه والمطر ما بينزلش. طيب ربنا عايز ينزل المطر، طب ما تنزل مطر وانت يا رب، حد هيقولك لا؟ لا، راح لإلي قال له إلي صلي انا عايز انزل مطر. الله، طب ما تنزل. بيشرك إلي في تدبيره، هو صاحب سلطان هينزل المطر. قال لا، بس انت بتصلي إلي الموضوع ده. لما ربنا قال انه اسرائيل هيظل في السبي 70 سنة، فوقف دانيال يقول يا رب 70 سنة خلصت رجعنا. بيشرك ولاده في تدبيره. فلما بنصلي الله أعطانا أن احنا تكون لنا شركة. يعني أنا مش قادر، مش عايز بقى أقول كلمات يعني تؤخذ لاهوتيا، بس يعني مش عارف أقول إيه يعني، بس أهو أدينا بنشترك في تدبير الأحداث مع الله بالصلاة. يعني عارفش، يعني مش عايز أتجاسر وأقول كلمة أبقى تجاوزت فيها الحق، بس يعني أهي الآية كده. أما في قضاء جاي على أورشليم، طب انتوا صلوا والقضاء ده هيخف، ما يجيش في شتاء وما يجيش في سبت. وحصل انه ما جاش لا في شتاء ولا جه في سبت. يبقى اذا انتوا ليكوا دور في تدبير الامور بالصلاه بتاعتكم. انتوا بقيتوا بتشتركوا معايا في تدبير حتى القضاء اللي على الارض. ايه يا احبائي دي؟ احنا اصل خايبين. انا ببص بس للضيقه ومتضايق وتعبان. لو الانسان بقت له نظره بعيده شويه. النهارده الصبح يعني معرفش كده كانت سورة العذراء، كنت بصلي تالت، معرفش حتى كده جت في ذهني يعني انه العذراء كان المسيح يطلب منها اي طلب، هي ما كانتش متمسكة بحاجة معينة، يقول لها تروحي تخدمي الهيكل، تقول له ادم دي الشغلة اللي انت عايزنا اشتغلها، عملتها بمنتهى الفرح. ما كانتش مثقلة يعني. طب تتجوزي أو تخطبي يوسف خلاص، أدام أنت أدام دي الشغلانة اللي أنت عايزني أشتغلها. هي عايزة تكرس نفسها لله، قالت له لا خلاص أدام أنت عايز نعمل الشغلانة دي نعمل، وبتعملها بابتسامة وبفرح وبشاشة. يعني اللي أنت عايزه يا رب ده أنا كفاية إن أنا بشتغل معاك، عايز تشغلني في وعظ شغلني، عايز شغلني في طوب شغلني، اللي أنت عايزه أنا هختار إيه اللي أنت عايزه. حسيت إنه يعني بص الله إزاي يعني بيتعامل مع أولاده يا أحبائي، إزاي بيتعامل. دي تعزل واحد جدا، تعزل واحد جدا إن الله أعطانا إن إحنا حتى إحنا نصليها له في أشياء المسافرين، نقول له اشترك في العمل مع عبيدك، هو يشترك معانا وإحنا بنشترك معاه. بص الكرامة اللي الله رفع فيها أولاده. أيضا يا أحبائي عزينا في الضيقة الصعبة ديت، قال إيه؟ لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. إيه رأيك بقى؟ يعني علشان خاطر ولاده أنا هخلي المدة دي تبقى إيه؟ تبقى صغير. هو في ضيقة، أنا ما قلتلكش الضيقة مش هتتشال، لا مش هتتشال، بس عشان خاطرك ممكن إيه؟ انا مش فسروها انتوا. طب انت يا رب انت مش محدد لها مده، يعني هم لما صلوا انت غيرت المده. انا ما اعرفش ايه اللي ربنا عامله، يعني اقعدوا فكروا فيها. ما بقول لكم هي حاجه تزبي العقل، يعني هو محدد لها مده. طب خلاص، لا ما هو وضع في الاعتبار ايه؟ انه من اجل المختارين ومن اجل صلاتهم ومن اجل انسكابهم ومن اجل ضمحهم راح مقصر المده. ايه ما تعزناش في الضيقه يا احبائي. وفعلا لما نرجع للتاريخ الحصار الرهيب دوت قعد مده ايه؟ 4 أشهر، يعني من السنين. يعني فعلا المده اتاثرت لاجل المختارين. تعزينا يا احبائي جدا هذه الامور في وسط الضيق. طيب يكمل السيد المسيح يقول لنا بقى، حينئذ ان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا. دلوقتي هو بيكرم على خراب الهيكل، قال لما الهيكل يخرب لو جه حد قال لكم المسيح جه ما تصدقوش. ليه المسيح قصد يربط دي بدي؟ لانه قلت لك الفكر اليهودي راسخ فيه يوم الهيكل هيخرب هتبقى دي نهايه الايام والمجيء الثاني. هم متشابه، قال لك الهيكل ده باقي بقاء الزمن، اتشال الهيكل يبقى الزمن هيخلص خلاص، يبقى دي الابديه، ده فكر اليهود. فالمسيح دلوقتي بيتكلم ان الهيكل هيخرب اهو، فبعديها على طول قال لنا لكن اوعوا تظنوا ان لما الهيكل هيخرب انا حاجي، لا لسه. فبعديها على طول قال ايه؟ الهيكل خرب حينئذ في وقتها. لو قالوا لك المسيح هنا او هناك ما تصدقش، لانه مجيئي مش مرتبط بخراب الهيكل. دي المسيح بقى يقصد بيها الفكر اليهودي زي ما بقول لك، لانه كان رابط ادم الهيكل خرب والمسيح جاي. قال لهم لا، الهيكل هو خرب، لكن حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. نفس المعنى كرره تاني، قال لأنه في الفترة دي هيحصل إيه؟ سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. الآية دي تخوف بقى بصراحة. يكون مسحاء كذب وأنبياء كذب، هيعملوا إيه؟ يعطوا آيات عظيمة وعجائب، ناس هيعملوا معجزات. طب دي حاجة كويس؟ هلا دول هيضلوا لو أمكن المختارين أيضا، يعني ممكن من المختارين لملكوت الله يضلوا أمام المعجزات والآيات الكاذبة. يا أحبائي يعني أنتوا بتزعلوا، وبرضو كنت لما كنت مسافر أثرت الموضوع ده، لقيت الناس بعديها زعلوا. يا أحبائي نكف عن الجري وراء المعجزات أرجوكم. أنا لا أنكر المعجزات إطلاقا إطلاقا، إحنا حياتنا معجزة، إحنا حياتنا معجزة، ولا أنكر شفاعة القديسين مطلقا، ده إحنا بن 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 بنتمسح في هدبة طبهم. لكن نكف يا أحبائي عن الجري وراء المعجزات والآيات والعجائب. اللي بيجري وراء دي سهل جدا إنه يضل. المسيح قال في نوعين هيعملوا معجزات، نوع من جوه الكنيسة ونوع من بره الكنيسة. النوع اللي جوه الكنيسة وقفوا قدامه في اليوم الأخير قالوا له باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات كثيرة. واحد يقف باسم يسوع يبرأ كل اللي عندهم السلح، باسم يسوع. طب بشهادة المسيح ناس هيقف في اليوم الأخير يقولوا له باسمك عملنا كده، فيقول لهم ايه؟ معرفكمش. الله ربي، ده باسمك، ده ناس من جوه الكنيسة، ناس بيقولوا ان احنا مسيحيين، ناس بيقولوا ان احنا بنعمل معجزات باسم المسيح والمجد المسيح. قال لك برضو معجزات وآيات كاذبة، وحيضل بها ناس، ومن المختارين سيضل. طب الثانية، معجزات وآيات كاذبة، ناس بقى مش مؤمنين خالص، وبقوة الشيطان زي ما قال بولس بكل خديعة الإثم في الهالكين، يعني يعمل معجزة فيها نوع من الخداع من الغش، هو ما بيعملش معجزة ولا حاجة بس خداع، وبيها برضو يضل من المختارين. لسه برضو يا حبايبي هنفضل نجري بقى ورا معجزات؟ لسه هنفضل ما تزعلوش مني ورا صورة بتنزل زيت؟ حبايبي خلينا بقى يبقى عندنا شوية وعي. ما هو لما يبقى قلبنا خفيف في الحاجات ديت، طب ما سهل ان احنا نضل. يعني زي ما كنت بتكلم النهارده قالوا لنا سوره العذراء نزلت زيت، طب ما بكره هيقولوا لي سوره مش عارف مين نزلت زيت، هقول لا اشمعنى دي لا بقى، اشمعنى قبلت ان سوره العذراء نزلت زيت. انا لا انكر يا احبائي المعجزات اطلاقا اطلاقا اطلاقا، لكن انا بانكر وباستنكر الخفه اللي احنا بقينا فيها ورا اي حاجه. خطر 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 يا احبائي، صدقوني اهو معجزات وايات هتضل الناس. عشان كده قلتها وبقولها يا احبائي، ليس فكر روحي وليس فكر كتابي، كتابي يعني كتاب مقدس، هو ذكر معجزات واصدار كتب عن معجزات القديسين، هذا ليس فكر كتابي. يقولوا لي مش عارف ده اللي بعتين دير او اللي بعتين احد الاباء الكهنه يقول لك اللي تعمل معاه معجزه باسم القديس فلان يبعت لنا. يا احبائي هذا الفكر ليس فكر انجيلي ايا كان اللي بيقوله. بلاش يا احبائي نبقوا خفاف كده، ويعني المعجزات يا احبائي الكتاب قال صراحه الايه ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين. من قيمه فطره كده حد، يعني انا لما بقول حاجه زي كده حد انتم ما تعرفوش، فيعني لو حد سمع مش يقول ابونا فشى اعترافي، ما حدش عارف انا بتكلم عن مين. بنت كانت يعني متربيه في بيئه اسلاميه، هي العيله مسيحيه، بس ما كانوا يعني لغايه ما كبرت دخلت ثانوي بتقول لي كانوا كنت اقول انه المسيح ده نبي زي موسى نبي، ومتربين على كده ما نعرفش حاجه اسمها عيد ولا ما نعرفش. وكانت البيت ماشي في اعمال سحر وشعوذه، وكانت البنت تعبانه وارواح شريره ولا بتفكر، ما تعرفش حاجه عن ربنا. ظهرت لها العذراء وراحت جايبه لها كوبايه ميه صلت عليها وشربتها لها، ومن هذه اللحظه برؤت من الرؤى اللي هي بتشوفها، وبدت تقرب من الكنيسة وبدت تحيا حياتها قوية ربنا يثبتها ويسندها. يعني أنا كنت بحكيها ليه دي مش عارف، يعني عايز أقول يا أحبائي إحنا مش بننكر المعجزات إطلاقا. كنت بقولك إنه المعجزة بقى بتحصل لمين؟ حد بعيد عن ربنا حتى ولو هي مسيحية بالاسم. المعجزات ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين. يا ما ناس تيجي مكسوره تقول لي يا ابونا البابا كرولوس يعني شفى الناس كلها، جه عليا انا مش عايز يشفيني، ما هو الكتب قد كده وحاططها تحت المخده، هو اشمعنى انا؟ يبقى دي بتكسر قلوب الناس ولا بتعز الناس؟ بتكسر قلوب الناس يا احباء. البابا كرولوس عمل معك معجزه دي لاجل نفسك، لاجل خلاص. هو البابا كرولوس على الشهره، هو البابا كرولوس على الشهره؟ لا يا احباء، ربنا عمل معجزه دي لنفسي انا، دي لتوبتي، دي لخلاص نفسي، دي عشان انا توب، مش علشان انا اقعد اتكلم واحكي وكل واحد بقى ينام ويحلم. انا عايز معجزه انا كمان، عايز بابا كرولوس يظهر لي. اشمعنى انا؟ بلاش يا احبائي، ارجوك وارجوك وارجوك خلينا نكون ناضجين شويه روحيا، بلاش نجري ورا المعجزات لانه دي سهل ان احنا نضل. كل شويه تسمع بقى مش عارف صوره هنا نزلت زيت، ومش عارف هنا وواحد مش عارف بيلف بايه. يا احبائي بلاش البساطه، يعني مش عايز اقول بساطه لان دي مش بساطه، لا دي مش بساطه. طب ايه المحك بقى اذا كانت هي معجزات بتتعمل بالكذب؟ طب ما دي حاجه تلخبط بقى. طب ايه المحك يا احبائي؟ المحك هو طهاره السيره. اللي بيعمل معجزه ده سيرته ايه؟ حياته ايه؟ سلوكه بوصايا المسيح ايه؟ انسان سلك في المحبة، في الاتضاع، في انكار الذات، ما بيدورش على الشهرة، ما بيدورش على الفلوس. هذه المحك. قالها السيد المسيح: الذي يفعل مشيئة ابي الذي في السماوات. هذه المحك. تقولي بقى فلان بيعمل معجزات، ما ليش دعوة، ما يخصنيش في حاجة ولا يخصنيش. ايه سيرته شكلها ايه؟ ما احنا مش سمعنا عن ابائنا القديسين يا احبائي كانوا بيعملوا معجزات كده للشهرة؟ يعني يقف كده البابا كرولوس، يعني يقف كده يعمل في معجزات والناس تقف؟ لا، ايه ده كان متداري، ولما كان يظهر كان يخفي نفسه مش عايز يبان. يبقى الهيصه بقى والبروباجندا مش روح المسيح. امتحنوا الارواح، لا تصدقوا وتقول لي يا ابونا ده بيعمل معجزات، ده ناس بيخفوا، ماليش دعوه بقى. ادي المحكه يا احبائي، طهاره السيره والسلوك في وصايا المسيح. سلوك في وصايا المسيح ايه؟ بطرس سمعنا ان هو واقف كده ويلم الناس يعني هو اللي بيعمل معجزات دول اجدع من بطرس. طب ما سمعناش ان بطرس عمل كده، ما سمعناش ان بولس بجلاله قدره عمل كده. يبقى لما يجي لي بقى واحد النهارده يقول لك حط ايدك على التلفزيون ولا مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه والناس تخف، مش روح المسيح يا احبائي. يعني ما صح، شفت حد في الانسين بيعمل كده؟ لا، ما حدش عمل كده، ما كانش حد يقول طب ما الدنيا مليانه عيانين، طب ما يخفف العينين في الدنيا كلها، يقتلع الامراض من الارض. ده يعني له هذا السلطان. فالمحك يا احبائي هو مدى السلوك في وصيه المسيح. يبقى المسيح اكد، لو قال لك المسيح هنا ما تصدقش، لو في معجزات هي كاذبه، رجع بص المسيح بقى ياكد يقول لك ايه؟ ها انا قد سبقت واخبرتكم، مالكش عذر بقى. يعني بص حتى المسيح يعني كان شايف وعارف. تقول يا ربي طب انا انخدعت، يقول لك طب يا ابني ما انا قلت لك ما تجريش ورا المعجزات، هيجوا ناس يعملوا معجزات بالكذب بالخديعه هيضلوا المختارين، ما تجريش ورا، ما تدورش على المعجزه. احنا معجزتنا يا احبائي داخل القلب، احنا عملنا انه نحضر كل انسان كامل في المسيح يسوع. احنا حنرى المسيح مش رؤيه العين لكن رؤيه القلب، اشوف عمله في حياتي، القلب يتغير، السلوك يتغير. ادي جل اهتمام الكنيسه، أساس اهتمامها هي في الحتة دي، إن المسيح يظهر داخل قلوبنا، إن المسيح يشفي خطايانا. هو نفس المسيح في تجسده، يعني كل المرضى اللي كانوا في إسرائيل شفاهم؟ لا ما أعتقدش. شفى مرضى كثيرين، وقع عليه ليلمسوا كل من في داء، بس برضه في النهاية لم يقتلع المسيح المرض تماما في 3.5 سنين من أرض إسرائيل. لا، ما حدش قال كده. رغم لا حصر المعجزات. فيبقى المعجزة بتاعت المسيح ايه الحقيقية؟ هي إيه؟ انه يشيل خطية من جوايا. يعني بصدق، يعني لما الواحد يقف قدام القديس كده والمسيح يعني يدي للواحد نور من حياة القديس زي ينتفع بيه ويشجعه، طب ما دي احسن من ان انا اشوف العذراء بعيني. لا، مش عايز اشوفها بعيني. يعني واخدين بالنا يا احباني؟ خلي يبقى لنا عمق في الحياة الروحية. أنا مش عايز أطيل علشان عايز أختم الجزء دوت، لأنه أو هيقولك بقى المسيح هنا والمسيح هنا ما تصدقش. لما حيجة هيحصل إيه؟ لأنه كما إن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. بس ما تصدقش بقى اللي يقولك المسيح هنا والمسيح هنا وروح هنا، لا 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 لا، في مجيئه الثاني إيه؟ كل هيشوف البرق أولا بيظهر فجأة، فهو مجيء مفاجئ، خلص في الليل يأتي. نمرة 2، البرق منظور للكل، يشوفوه من الشرق للغرب، اهو مجيء المسيح كده، كل العالم هيشوفه في نفس اللحظة. فمش هيلحق واحد شاف يجي يقولك المسيح ظهر هناك، لانه اللحظة اللي هو شاف فيها انت هتشوف فيها، مفيش زمن بقى واحد يجي يبلغك، مفيش زمن. البرق بيظهر من المشارق للمغارب. اخيرا يا احبائي، قال لانه حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. نفس المعنى بيقوله المسيح، هي عايز يقولك انه مجيئه معلن، مجيئه مش محتاج يعني التباس. واحد يقولك المسيح ظهر، قالك لا، لما يظهر كله هيشوفه مرة واحدة وفي نفس اللحظة. فاستشهد بالصورة دي، قالك لو في جثة يبقى لازم النسور تكون حواليه، لو النسور مجتمعة يبقى اكيد في جثة، فالحكاية ما فيش فيها ايه دي مع ديت. فلحظة مجيء المسيح الكل هتعلن ليه. وأيضا هي تحمل إشارة، مين الجثة؟ اليهود صاروا كجثة مائتة، خلاص لهم صورة التقوى لكن ما فيش روح، فزي جثة ميتة. طيب حيثما تكون الجثة، اليهود اللي رفضوا المسيح، اليهود اللي أموات في خطاياهم ورفضوا المخلص، اجتمع عليهم الايه؟ النسر الروماني، أحاط بيهم تيتوس وايه؟ وقضى عليهم. ده يا أحبائي الضيقة العظيمة فيما يخص خراب الهيكل. طيب ممكن على ذات مثال الأحداث دي بقى شبهها هيحصل قبل مجيء المسيح الثاني، هعطيلك عليهم في عجالة مجرد قراية للآية، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون فعلا، تشابه اللي هيحصل في المجيء الثاني. إزاي؟ إنه سفر الرؤيا قال في المجيء الثاني ربنا هيصب جامات غضب الله التي بها يكمل غضب الله على البشرية. يعني كلمة تخوف، ربنا بيقولك في سفر الرؤيا جماد غضب هتتصب بيها يكمل كمال غضب ربنا على الأرض. طبعا دي تبقى ضيقة إيه؟ يعني هو في غضب قبل كده، في الطوفان جه غضب، في سدوم جه غضب، لكن مش كمال الغضب. يبقى ضيقة إيه؟ ضيقة صعبة جدا في آخر الأيام. قال عنها سفر الرؤيا إن الناس هيعضوا على أسنانهم من شدة الألم، ضيقة عظيمة. قال عنها أيضا الناس يطلبون الموت فلا يجدونه. طبعا ضيقة دي هتثبت بقى المجيء الثاني. ايضا قال لو لم تكسر تلك الايام لم يخلص جسد، فطره الضيقه بتاع ضد المسيح ايه؟ مده قصيره يا احبائي، 1260 يوم، 42 شهر، 3.5 سنه. يعني الكتاب المقدس حسبها باليوم وبالشهر وبالسنه عشان يقول لك هي بالظبط كده، دي مدتها 3.5 سنه. يعني ضد المسيح ده لما هيظهر، ضد المسيح هيقعد له 10 سنين؟ همك لا، ده بس ايه قصرت تلك الايام من محبه الله خلاها ايه يا دوبك هم 3 سنين ونص يعدوا بالطول ولا بالعرض للمؤمنين اللي هيبقوا عايشين في الوقت دوت. ايضا قال سيقوم مسحاء كذب وانبياء كذبه قبل ما جه المسيح الثاني. يكفي انه النبي الكذاب وصف الكتاب له قرنان شبه الخروف، يعني بيقلد المسيح لكن النبي كاذب. أيضا قال قبل خراب الهيكل يعطونا آيات عظيمة وعجائب برضو في فترة ضد المسيح، هتحصل حاجة زي كده برضو. سفر الرؤيا الإصحاح 13 يقول عن النبي الكذاب هيعمل إيه؟ يجعل نارا تنزل من السماء. يبقى اللي بيجري ورا المعجزات واحد هينزل لك نار من السماء، ما هو مثال إليه، ما هو ليه هيبقى في الأرض في الوقت دوت هو وأخنوخ. فيعني زي ما قاليها بينزل نار هو حينزل نار، خلاص اللي بيجري ورا المعجزة يجري ورا النبي الكذاب، حيات كذبة. أيضا قال أعطى روح لصورة الوحش لتتكلم، خلي الصورة تتكلم. يبقى تصور صورة تتكلم مش صورة بتنزل زيت. يبقى بلاش نجري بقى، يعني أي حاجة كده الواحد يجري ويعني ده هيعمل معجزات كتيرة للنبي الكذاب ده وكلها بالكذب. بولس الرسول شرح مجيء ضد المسيح، قال لك ايه؟ مجيئه بعمل الشيطان بكل قوته وبآيات وعجائب كاذبة. طبعا انا قلت لك المحك هي ايه؟ نقاوة السيرة والسلوك في الوصية. اخيرا بعد بقى الحاجات الصعبة دي، طبعا انا قلت لك ان ليها تعزية، ان صلينا تخف المدة، ان صلينا تخف ضيقتها، ان صلينا نغير الطقس ونغير الوقت، تنتهي بإيه؟ بظهور المسيح. قال لأنه كما كان، كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى مغارب، هكذا يكون إيه؟ مجيء ابن الإنسان. يبقى مجيئه علني أهو، يبقى المسيح ملوش مجيء سري. يبقى اللي بيفسره أن المسيح أولا شهود يهوى أعلنوا معاد موعد مجيء المسيح كذب وما جاش المسيح، فرح عاملينها ازاي؟ قال لك تصل هو طلع من قدس الاقداس للقدس. طب وفين؟ قال لك لا ده ما يا عم الكتاب ما قالش كده، الكتاب قال لما هيظهر ما فيش فيها حاجه في السر وفي العلن. بقيه الطوائف البروتستانتيه اللي بتقول لك ان المسيح هيجي عشان يخطف المؤمنين، ده مجيء سري العالم مش هيشوف، يعني وبعدين كده واحد مؤمن بحسب يعني تعبير البروتستانت، يعني واحد مش مؤمن، يعني واحد مسيحي عشان احنا نفهم، واحد مش مسيحي او مسيحي بالاسم، تبص تلاقي المسيحي اختفى، تلاقي الهدوم دي راحت متكعبله كده ونازله على الكرسي وتلاقي انا مش موجود، راح فين؟ ما فيش. ايه؟ اتخطف. قال لك دي المسيح هيجي بقى في السر يروح خاطف بقى اتنين على الراحه، يتاخد واحد ويترك الثاني. قال لك ده ايه؟ ده المجيء السري كعريس جاي ياخد العروسة بتاعته. طب فين الكلام دوت؟ قال لك بيقول لك مجيئه ايه؟ مجيئه زي البرق. طب وما ايه لحظة الاختطاف دي؟ دي لحظة المجيء التاني اللي معلنة لكل الارض زي البرق. المؤمنين اللي هيبقوا لسه على الارض في الوقت دوت هم دول اللي هيختطفوا لملاقاة الرب في السحاب. لكن مفيش مجيء سري، لا، ده مجيئه زي الايه؟ زي البرق. عشان كده قال الكتاب عن مجيئه: ستنظره كل عين والذين طعنوه. عمر ما في آية في الكتاب المقدس قالت المسيح هيجي في السر، لكن دي محاولة لتفسير الآية بفكر معين. لكن كل الآيات اللي اتكلمت عن ظهوره للمسيح مجيئان: مجيء الأول في اتضاع، المجيء الثاني في المجد. مجيء الأول أخلى في ذاته، مجيء الثاني يأتي في مجده ومجد أبيه معه. وستنظره كل عين. طب في المجيء الأول جه ومحدش حس بيه إلا قلة. في المجيء الأول كان محتاج إعلان، ولو بنجم ولو بملاك يظهر، لكن في المجيء الثاني زي البر ستراه كل عين. أمين. تعال أيها الرب يسوع ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.